بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالنسبة لسؤالكم هم الحين يبالي القواعد البلاغة، أن البلاغة مختصة بالعرب أم لا؟ القواعد البلاغية هناك رأي يقال أنه مأخوذ أصلا من اليونان، قواعد البلاغة العربية مأخوذ من اليونان، وأساس علم المنطق، أساس علم المنطق هو هذا. ليش يسمونه منطق؟ النطق. ليش؟ النطق بمعنى التفكير،
في نطق بمعنى التفكير، وفي بمعنى التكلم.
اي لا، ليش سموا هذا العلم بالمنطق؟ هل يريدون النطق بمعنى التكلم ولا النطق بمعنى التفكير؟
التفكير.
اي
ثالث
معنى. اي هذا اللي يقولونه المشهور عندنا، مع ان بالمراجعه ومتابعه تاريخ علم المنطق هذا خطا. علم المنطق علم التكلم، علم التكلم كلام، لا شغل بالتفكير ولا شيء. كيف تتكلم؟ اي نعم. وحتى يذكرون قصته الحين، بغض النظر عن صحة القصة او لا، كان عندهم فترة زمنية ان في القضاء القاضي والمحاكم يعني، كان في ناس متفوهين يقدرون يلبسون الحقائق بغير الحقائق، فكان عندهم يعني ذوق في التكلم أو ملكة التكلم بطريقة مقنعة للطرف المقابل. فوضع هذا العلم ليعلمك كيف تتكلم، كيف تتكلم، ولذا سمي بالمنطق. بالإنجليزي شو يسمونه علم المنطق؟ لوجيك. لوجيك يعني شنو؟ مأخوذة هذه الكلمة، كلمة لوجيك، من كلمة يونانية اسمها لوجس. لوجس يعني كلمة، كلمة. إذا يعبرون يقولون في الإنجيل إذا ما أكون مشتبه، أو الحين في النصوص القديمة للمسيحيين عندهم هالتعبير أن عيسى كان كلمة الله، لوجس، لوجس الرب يعني، هكذا. نفس التعبير اللي في قرآننا موجود، أن عيسى كلمة الله في القرآن موجود، نفس التعبير في نصوص المسيحيين موجود ومعبرين باللوجس. فنظر المنطق كان نظر لفظي، ولو هو يبحث الأمور المعنوية، ولكن الغرض النهائي منه كان كيف تتكلم. ولذا احنا سميناه بالمنطق، بس بعدين ما فهمنا هذا الربط، أن هذا كله أمور عقلية، قياس شكل أول قياس شكل ثاني كله عقلي، إيش دخله بالتكلم؟ التكلم نحو صرف، ما فهمنا الربط. فقلنا النطق بمعنى التفكر. من وين يبتوا هذا؟ يجيب لي معجم واحد يقول لك النطق بمعنى التفكر، هذا من غرائب المنطقيين يعني. يجيب لي واحد يقول النطق بمعنى التفكير، نطق نطق ألف باء تاء بمعنى التفكير، إيش دخله؟ فهذا العلم، علم البلاغة، له جذور في اليونان، وكثير من القواعد مأخوذة من اليونانيين، وهم ألفين كتاب أنا ما حصلته، توه مطبوع في إيران بالفارسي. الظاهر متطرق لها المسألة هذه، اسمها البلاغة من أثينا، مدينة أثينا إلى المدينة، من أثينا إلى المدينة، يعني تطور علم البلاغة من اليونان إلى شو اسمه، إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله، يعني عند العرب. فمتطرق لها الموضوع بس ما شفته للحين، فالفكرة موجودة يعني. فلا تتوهم أن هذه قواعد مختصة بلغة العرب بحتا واختصاصا، لا، كثير من القواعد عامة. نعم، بعض القواعد كقاعدة مثل القواعد المرتبطة بعلم الصرف، علم النحو العربي مثلا، يقول لك ما أدري مثلا في علم النحو، مثلا افرضوا هناك قاعدة ما أدري لا تؤخر المستثنى منه من المستثنى، المستثنى من المستثنى منه مثلا. هذه القاعدة، هذه قاعدة واضحة أنها شنو مرتبطة بكلام العرب، لعل في باقي اللغات تتقدم وتأخر ما ندري. فبعض القواعد مختصة باللغة العرب، بعض القواعد لا مو معلوم. كان الكلام في فصاحة الكلام، نرجع إلى كلامنا ما لنا شغل الحين. قلنا أن فصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، هذه العبارة قرأناها. وصلنا إلى فالضعف، فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنا وحكما، نحو ضرب غلامه زيدا. البلاغة أو عفوا الفصاحة، قلنا أنها تارة في المفرد وهذا فصاحة المفرد متقومة بالخلوص من شنو؟ تنافر الغرابة مخالفة القياس الصرفي أو اللغوي. وصلنا إلى الكلام، فصاحة الكلام خلوص الكلام من واحد ضعف التأليف. شنو تقصد بضعف التأليف؟
ضعف القياس النحوي.
اي نعم، مخالفة القياس النحوي المشهور. ليش جاب المشهور؟ قال لأن النحاة يختلفون فيما بينهم. الكوفي يقول شيء، البصري يقول شيء، يقول ما هو المشهور الدارج بين علماء النحو. ما أدري المبرد يقول شيء، السيبويه يقول شيء، ما هو الدارج؟ ما هو المشهور؟ إذا كلاهما بنفس الشهرة فكلاهما صحيحان، بعض الأحيان لا، في واحد أشهر وفي وقيل هكذا مثلا، قاعدة ثانية في مقابل القاعدة المشهورة كلش ما حد يقول فيها وما حد يتكلم عليها. هذا المقصود بالمشهور، يعني المشهور في لسان العرب، أكثر العرب يتكلمون على هذه القاعدة. طبعا أكثر الخلافات النحوية خصوصا اللي بين القدماء الحين، مو اللي بين الكوفي والبصري، اللي بين مثلا سيبويه والمبرد مثلا، هذه الخلافات عادة اثنين هم يكونون مشهورين، يعني ما تقدر تحصل في شيء مثلا المبرد يقول بقول قليل من العرب يتكلمون هكذا، عادة اثنين هم مشهورين. نعم قد البصري والكوفي خلافاتهم إن خلافات متأخرة، بعضهم يتمسك حتى بالكلام الشاذ النادر، على أي حال فيكون مشهور. إذا كان مشهور خالص من الضعف، من ضعف التأليف. إذا كان لا مخالف للمشهور، موافق لغير المشهور، أو أصلا موافق لقول لا يقول به أحد، فيكون فيه ضعف تأليف. مثال شنو؟ كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنا وحكما. يعني شنو الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنا وحكما؟
عدم إظهار
مرة أنت تضمر الإضمار بعد الذكر لفظا، هذه الحالة الأولى، تذكر اللافظ ثم تأتي بضمير يرجع إليه، مثلا شنو؟ ضرب زيد غلامه.
هذا هي تأخر الضمير عن المتقدم لفظا ورتبة،
لفظا ورتبة، لفظا يعني الحين رتبة ما لنا شغل، أهم شيء لفظا، هذا أقوى الأسباب. اللفظ إذا متقدم خلاص كافي لصحة هذا الإضمار. مرحلة ثانية، الإضمار بعد الذكر شنو؟
على الذكر رتبة،
رتبة لا لفظا، يعني الكلمة غير متقدمة بلفظها ولكن رتبتها وين؟ متقدمة. شنو مثاله؟ مر عليكم في النحو، غلامه زيد، يعني هذا يكون مفعول، الغلام يكون مفعول، هذه الهاء ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى زيد، وزيد متأخر لفظا ليس متقدما لفظا، ولكن رتبته أين؟ رتبته قبل المفعول، رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول، فهذا متقدم رتبة ولكنه ليس متقدما لفظا. هذا الثالث.
سيدنا ما المقصود بالذكر؟
الذكر يعني أن يكون أن تكون الكلمة مذكورة ولو برتبتها. الحين أنت عبر، ما تبي تعبر بالذكر، قول مثلا الإضمار،
أن يصير الإضمار قبل الذكر،
قبل الذكر لفظا، يسمونه ذكر رتبة، ذكر شو اسمه، ذكر حكما. ليش؟ لأن الرتبة هو أن يكون مذكورا، بهالاعتبار يسمونه الذكر رتبة.
بس هني الضمير متقدم، متقدم على شو اسمه،
متقدم نعم، متقدم. ولكن رتبة زيد متقدمة أم لا؟ الحين ما أدري شنو إشكالكم، شيل الذكر قول التقدم. الإضمار بعد التقدم اللفظي، الإضمار بعد التقدم الرتبي، الإضمار بعد التقدم الحكمي، هم يذكرون الذكر، إذا مو عاجبك الذكر اذكر التقدم. الثالث، الإضمار بعد الذكر حكما لا رتبة ولا لفظا، هذا في الدرجة الثالثة، يعني حتى رتبة رتبة مرجع، مرجع الضمير ليست شنو، رتبة متقدمة بل رتبة متأخرة، ولكنه بحكم المتقدم. مثل شنو؟ شنو مثاله؟ هذه يذكرون ثلاث موارد، باب نعمة، نعمة رجلا زيد، يقولون فاعل نعمة اللي هو شنو، هو مثلا، هذا راجع إلى زيد، وزيد ليس متقدما عليه رتبة ولا متقدم عليه لفظا، إنما هو بحكم المتقدم. ليش ليس متقدما رتبة؟ لأن هذا زيد شنو إعرابه؟ يذكرون عدة إعرابات، منها أنه مبتدأ وهذا خبر، مبتدأ مؤخر، هذا الإعراب مو محل كلامنا، على فرض أن يكون شنو، خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. مثلا هني متقدم لمبتدأ تقول هو زيد، هذا أحد الإعراب، فهو يكون مبتدأ، زيد يكون شنو، خبر، وهذه جملة متأخرة عن الجملة الأولى، ولكن في الجملة اللي هي الجملة الفعلية نعم رجلا، ولكن هذه الجملة الفعلية مشتملة على ضمير راجع هذا الضمير إلى خبر الجملة الآتية. هذا الخبر هل رتبته متقدم على هذا؟ لفظه مو متقدم، هذا زيد لفظه مو متقدم على هذا الضمير، صحيح؟ رتبته متقدمة؟ مو متقدمة. رتبة كلمة من جملة ثانية متأخرة ليش تكون متقدمة على رتبة شنو الجملة الأولى؟ ما لنا أي قانون نحوي يقول هكذا أن رتبة الجمل الآتية متقدمة على رتبة الجمل السابقة. نعم في خلال الجملة الواحدة عندنا رتب، نقول فاعل متقدم على المفعول، ما أدري المستثنى منه متقدم على المستثنى، ما أدري المبدل منه متقدم على البدل، وهكذا في إطار الجملة الواحدة لدينا هذه الرتب. ولكن بين جملتين لا قاعدة، لا توجد هناك قاعدة أو قانون نحوي يقول هذه الجملة المتأخرة هذه الكلمة منها متقدمة رتبة على مثلا هذه الكلمة من الجملة المتقدمة، لا ماكو هالشيء. فلا تقدم رتبي ولا تقدم شنو لفظي. نذكر الموارد الثلاثة بعدين نقول شنو المراد بالحكم. المورد الثاني في ربه رجلا، في رب يقولون هذه الهاء أيضا ترجع إلى الرجل إلى المتأخر. والثالث ضمير الشأن، ضمير الشأن مثلا افرضوا إنه زيد قام أو قائم، الحين ماكو فرق، إنه زيد قائم، هذه الهاء في إنه زيد قائم يرجع ترجع إلى شنو؟ ضمير شأن، نفس هو في قل هو الله أحد على أحد الإعرابات. فهذا الضمير مرجعه ما هو؟ كل هذا الشأن. الشأن يعني شنو؟ يعني شنو الشأن؟
يعني شأنه القيام، شأن هذا الإنسان،
شأنه القيام. القصة احنا نقول السالفة، السالفة اللي بقول لك اياها ان زيد قائم، السالفة احنا نعبر، ما ادري انتم ايش تعبرون. اي نعم، هذا مرجع الضمير، هي هذه السالفة اللي بتقولها بعد الضمير. كل الجملة، كل جملة زيد قائم، انه زيد قائم، ان الشأن هكذا، ان زيد قائم. فهل مرجع هذا الضمير اللي هو الشأن، هذا الشأن، هذه القصة، هذه الجملة يقول، هل مرجعه متقدم عليه لفظا؟ لا. مرجعه متقدم عليه رتبة؟ لا. هذا اسم إن، هذاك خبر إن، إذا أخذنا الجملة بأكملها خبر لإن، هذا خبر إن لا رتبة ولا لفظا متقدم. فإذا كيف صح من العربي هكذا كلام؟ يقولون هذا من التقدم شنو الحكمي، يعني التقدم اللفظي والرتبي غير متوفر في هذه الموارد الثلاثة. ولكن بما أن العرب استخدم هكذا، استعمل هكذا، فحكمه حكم المتقدم. يعني شنو حكم المتقدم؟ حكمه حكم المتقدم. شنو حكم المتقدم؟ حكم المتقدم جواز رجوع الضمير إليه، هذا حكم المتقدم، هذا حكمه حكم المتقدم. يعني ما عنده، لا ما عنده أي رائحة من التقدم، فقط ما أخذ حكم التقدم بس. إذا نسميه شنو؟ التقدم الحكمي، أخذ حكم الذي مرجع ضميره متقدم، ولا هو ليس بمتقدم، ولذا يسمونه التقدم الحكمي. خوب
ليش قلنا أن ضمير الشأن مو متقدم رتبته؟
ليش يكون متقدم رتبته؟ هذا خبر وهذا مبتدا، شلون يكون متقدم رتبته؟ الضمير لا، مرجع الضمير لازم يكون متقدم عليه، مرجعه هو زيد قائم، والضمير متقدم عليه، المفروض العكس، المرجع يكون متقدم. هذا التقدم الحكمي جيد. عندنا قسم رابع لكلش بعد، الإضمار. شنو
الإضمار بعد المعنى؟
لازم نقول قبل الذكر بعد.
قبل الذكر،
حكمان أو رتبتان أو لفظان. طيب كلش بعد، لا تقدم حكمي ولا تقدم رتبي ولا تقدم، ماكو أي تقدم، حتى الحكمي مو موجود. ليش الحكمي مو موجود؟ لأن التقدم الحكمي مختص بهذه الأبواب الثلاثة، باب نعمة وباب ربة وباب ضمير الشأن. غير هذه الموارد الثلاثة، غير هالأبواب الثلاثة، ما عندنا شنو؟ تقدم حكمي. إذا أخرت الضمير عن مرجعه، إذا عفوا قدمت الضمير على مرجعه وقلت مثلا شنو؟ ضرب. شنو نقول؟ ولا ما هو ولا مو هو؟ غلامه زيدا، الفاعل مقدم واتصل بالفاعل ماذا؟ ضمير يرجع إلى مفعوله. فهذا الضمير مرجعه لفظا متأخر، يعني الضمير قبل ذكر المرجع لفظا. رتبة شنو؟ رتبته متأخر، مفعول به، رتبته متأخرة عن الفاعل. حكما بما أنه ليس شيئا من الأبواب الثلاثة، لا هو ضمير شأن ولا هو متصل بربة ولا هو من باب نعمة، ليس شيئا من الثلاثة، فليس متقدما أيضا حكما. فهذا الاستعمال ضرب غلامه زيدا استعمال مخالف للقاعدة النحوية مشهورة.
هذا ما يجوز أظن،
ما يجوز، بعضهم يجوز، بالي كأن الأخفش شيء كذي، ما أدري، راجعوا النحو يجوز، لكن المشهور ما يعني ما حد يتكلم هكذا، لا العرب يتكلم هكذا ولا النحاة يقولون بهذا الكلام. لو كان هناك قائل بالجواز فقول شاذ.
هذا المثال أو الإضمار قبل يعني يكون مثال على خلاف القانون النحوي.
اي نعم، مثال لخلاف القانون النحوي، يعني مثال لما ليس بفصيح.
نعم.
مثال لما ليس بفصيح كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. معنى يقصده رتبة، يعني احنا عبرنا رتبة هنا يعبر بمعنى وحكما. نحو ضرب غلامه، حط الضمة على الميم بعدين لا تنسى المطلق، غلامه زيدان. هذا تمام الكلام في ضعف التأليف. فتعريف ضعف التأليف شنو صار؟ مخالفة القانون النحوي المشهور. ثاني التنافر، هذا بعد اتضح مما سبق، تنافر الحروف كان عندنا هناك، هنا عندنا تنافر الكلمات مع بعضها. أن تكون والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا، وإن كانت كل كلمة كلمة فصيحة، كلمة مثلا أمدحه فصيح، ولكن إذا كررت هذه الكلمة فقلت أمدحه أمدحه، هذا التكرار يسبب ثقل في اللسان وعدم فصاحة. كذلك كلمة مثلا قبر وكلمة قرب إذا عزلناهما عن بعضهما، كلمة قبر قرب شنو؟ كل كلمة بنفسها فصيحة، ولكن وقوعهما بجنب بعض في هذا البيت، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، هذا يسبب ثقلا على اللسان. وإن كان كل منها فصيحا كقوله وليس قرب قبر حرب قبر، وهو اسم رجل، يعني حرب اسم رجل، وصدر البيت وقبر حرب بمكان قفر، قفر يعني.
سيدنا هاي القوانين أو هذه التفاصيل كلها متوافقة مع القرآن الكريم؟
يعني بما أن البلاغين مسلمون يحاولون يخلونه متوافق مع القرآن الكريم، يعني
يحاولون،
وبعضهم عندهم إشكالات يعني يحاولون يردون إشكال يعني.
لأن الإشكال هذا يختص بفصاحة القرآن، يعني أنت قاعد تقول فصاحة القرآن.
إيه نعم، يعني أنت يوم اللي تورد الإشكال مو مختص بال، ما يصير إشكال على القرآن بالذات. يعني الإشكال إذا تطرحها مثلا تقول قد شخص يأتي ويقول أن كلمة أمدحه مثلا بنفسها ولو لم تتكرر كما سيأتي الحين، أمدحه، هذا الانتقال من الحاء إلى الهاء شوي فيه ثقل على اللسان، قد يقول شخص هكذا فيورد عليه أنه شنو، أنه في القرآن ورد هكذا فسبحه حاءها، فهني يأخذون بريك يقولون لا، لابد من تكرار أمدحه، أمدحه بنفسها مرة واحدة لا تخل بالفصاحة، ولكن إذا كررت كما في البيت الآتي أمدحه أمدحه هذا التكرار يؤدي إلى الثقل. فيكون المسألة يعني حينما تطرح الإشكال، الإشكال مردد بين موردين، إما أن القاعدة التي ذكرتموها غير صحيحة، أن التنافر مثلا مخل بالفصاحة، تنافر الكلمات مخل بالفصاحة، وإما أن قرآنكم ليس بفصيح، فحسب النظر اللي تنظرها، يعني مو الإشكال مباشرة يرد على القرآن، قد الإشكال يرد على البلاغي، شو القواعد اللي تقولون والقرآن إحنا ندري أنه فصيح مع ذلك قال سبحه، فقواعدكم مو صحيحة مو مضبوطة. فحسب النظرة، إذا نظرتك نظرة مسلم مؤمن بالقرآن تورد الإشكال على البلاغي، إذا نظرتك نظرة ملحد تورد الإشكال على القرآن تقول أنتوا قواعدكم البلاغية هكذا تقول وقد ورد في قرآنكم هكذا مثلا، فأنت كيفك بعد تبي تورد على القرآن تبي تورد على البلاغي؟
البلاغي 100%.
إيه نعم،
لأن أنت ذكرت قبل يعني مثال وفاكهة وأبا،
نعم
أنت كنت تقصد الغرامة في هذا الزمان وذاك في ذاك.
لا أنا جبت مثال وأبا مثال لشنو، مثال لما معناه واضح ولكن لفظ غريب، لفظ مو مأنوس للاستعمال، وقلنا أن غرابة اللفظ لابد من شنو، من ركنين فيه، عدم وضوح المعنى وعدم مأنوسية الاستعمال، هذا أحد الركنين فيه مو متوفر ولا يضر.
بس قلنا بعدين بأن الغرابة هي مختص في ذاك الزمن واضطرت إلى ما وصلت هنا، يعني ما له شغل إحنا إذا ما، لأن كلامنا اختلف الحين عن كلام العرب.
إيه نعم، كلمة أبا، كلمة أبا حتى في ذاك الزمن كانت قليلة الاستعمال ولكن واضحت المعنى. ولذا قلنا بعض البلاغين يتطرق هني، يعني إذا تراجعون مثلا في نفس المطلب هذا أمدحوا سبحوا، والنقاشات اللي عندهم مثلا في حواشي شو اسمه حواشي المطول أو السبكي وأمثال الشراح اللي قبل التفتازاني، السبكي ببالي يتطرق لها الإشكالات، يقول هذا وارد على القرآن شو نسوي، فيحاولون يخرجونه بتخريج. بعضهم قال بالي السيالكوتي لعل في حاشية المطول قال ما يضر كلمة واحدة في أو غيرها، الحين لا مو السيالكوتي، واحد من الشراح الحين قال كلمة واحدة في سورة طويلة لا يضر، فأوردوا عليه إشكال أن أي تلتزم بأن الآية القصيرة إذا ورد فيها كذا، مثلا كلمة سبحه وردت في آية، هذه الآية ليست فصيحة، ولو السورة بأكملها يقال عنها بأنها فصيحة، ولكن هذه الآية ليست فصيحة. فكيف مثلا يقول الله تعالى في القرآن مثلا أن يتحدى المشركين بأن يأتوا بآية، هذه الآية غير فصيحة. فأقول هل الإشكالات كانت موجودة في ذهن البلاغيين تحتاج إلى حل يعني منطبق على الذوق، إما تقول هذا فصيح، إما تتنازل عن مثلا فصاحة القرآن، إما تتنازل عن القواعد البلاغية، تتنازل عن شيء يعني.
ما يصير نخلي القرآن هو القاعدة أول الكلام بيكون، يعني لازم نشوف العرب شنو البلاغة.
وهذا كلامي أن أقول لأنهم مسلمون يعني عندهم مو نظرتهم مو نظرة موضوعية، نظرة خلي يرد الإشكال على القرآن مثلا، أهل الكلام خلي يحلونه، أنا البلاغي شكو، أهل الكلام خلي يحلونه مثلا، المفروض البلاغي هكذا يكون، ولكن لا يعني شوي صعبة يعني واحد يكفرونه بعد، أو يدقق قواعده يعني هذا الأنسب، أن قواعدك خلي تكون دقيقة مو مطلق التنافر مثلا، أو مثلا اللي قال تقارب مخارج الحروف، تقارب مخارج الحروف هذه قاعدة تشمل نص كلمات العرب، كلمات فيها حروف متقاربة، كثير من الكلمات عندنا حروفها متقاربة المخرج، فواضح أن القاعدة فيها خلل، مو الخلل في القرآن. أعهد ثلاث حروف عند نفس المخرج ولكن ما نحس بالثقل مثلا، فعدل قاعدتك يا أيها البلاغي. ولذا الحين تفتازان يحاول يعدل القاعدة في البيت الآتي، وكقوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي، قاعد يمدح شخص يقول إذا مدحته مدحته ومعي الورى، يعني معي جميع الناس، الورى يعني الناس، وإذا ما لمته، إذا ذميته ولمته لمته وحدي، يعني ما حد وياي في مقام المدح، كل الناس يمدحونه لأنه يحبونه، أما في مقام الذم أنا الذي أذمه فقط، باقي الناس ما شافوا منه إلا الخير. فهذا معنى البيت. الشاهد في أمدحه أمدحه، ولذا قال التفتازاني أن تكرار هذه الكلمة أوجبت الثقل في الكلام، لا الكلمة بنفسها أوجبت خلل الفصاحة، لا الكلمة لا أمدحه بنفسها. ليش يا أيها التفتازين، ليش نفس الكلمة ما تراها فصيحة لو لم تتكرر؟ كلمة أمدحه ليش ما تشوفه ثقيل مخلة بالفصاحة ثقيلة على اللسان؟ لأنها وردت في القرآن، فنخلي المقياس والميزان هو القرآن، كأننا نستكشف بالقرآن أن هذا أن هذه الكلمة ينبغي أن نقول أنها فصيحة لأنه ورد في القرآن. فسبحه نفس الطريقة حاؤها.
سيدنا الحين أصل القاعدة، هذا أصل ولادة القاعدة، ذوق
ذوق،
بس ذوق،
بس ذوق،
ذوق في اختلاف الأذواق شو نسوي إحنا؟
لا ماكو اختلاف، يعني يقولون هذه أذواق مشتركة بين طبع النفس، ما قلت حق الشيخ، طبع الإنسان هكذا، مو سالفة أنا طبعي عربي هذاك طبع فارسي، أو أنا طبعي من الشمال هذا طبع من الجنوب، أنا طبعي من قريش هذاك طبع من مادي بني تميم، لا مو طباع العام لجميع الناس، الناس يستثقلون هذه الكلمة، عربي فارسي ما أدري إنجليزي يستثقل هذه الكلمة.
ابن واحد
اي لغه
واحد
يتكلم، شو اسمه
نقول هذه الكلمه
نقول
اقولها، ولازم يستثقلها
يعني. اي نعم لازم يستثقلها، اذا ما استثقل
الحين امدحه
امدحه امدحه امدحه ما تحس بالثقل
ما هم يعني والله انا احس يعني مستفزراتها قلنا ما على يعني شوي هي صح صعبه بس يعني ما
لا هذا واضح الانتقال من الحاء الى الهاء.
لا
واحدة صعبة.
إيه واحدة منهم صعبة، بس الحين إحنا شو اسمه قلنا مو صعبة واحدة منهم. ف واضح هذا، خصوصا مع التكرار بعد يصير أثقل.
يعني سيدنا اعذرني، يعني أنا بيفهم، بس بيفهم يعني مو قاعد أستشكي. نحو قواعد قائمة على السماع، العلوم الثانية لها يعني ولادة قاعدة في لها أصول.
أصول نعم، البلاغة ما لها أصول.
يعني شغلة ذوقية يعني.
أيوه ذوقية، وقلنا مرارا ان
في البدايه في ثغره، يعني واحد يعدل مني واحد يعدل مني واحد.
اي نعم، ولذا فيها مجال للشغل. يعني النحو شوي خلاص امتلا، ما اكو مجال مثلا واحد يكتب كتاب في النحو بعد، خلاص فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، تكتب كتاب ايش تسوي فيه؟ اما البلاغه لا، المجال خصب، يعني أرضية خصبة، وفي مجال بان تؤلف في البلاغه كتابا اخر، لا تمشي على ممشى التفتازاني والخطيب القزويني وهذا، لا نقح.
عندكم شيء انت شايفه؟
لا ما عندي شيء. انا حاولت اراجع يعني البلاغيين القدماء اللي يذكرون قواعد، يعني ضوابط اخرى، ضوابط ثانيه غير هالضوابط لفصاحه الكلمه، حتى واحد ينتهي الى ضابطه يعني واضحه و تكون شنو دقيقة هم. إما هذا فصيح إما ذاك غير فصيح، يعني كل كلمة إما فصيحة إما غير فصيحة. بعضهم حاول يجيب قواعد نفس ما قلنا، بعضهم أرجع إلى صفات الحروف، قال الذوق أنا ما أفهم شو تقول بالذوق، يجيب لي قاعدة ضابطة صفات الحروف، إذا كان حلقي وحلقي ممنوع، إذا كان حلقي ومثلا شفوي ممنوع، ما أدري إذا كان حلقي ومن الفم هذا يصير، هذا حاول يجيب قواعد. فهذا يحتاج إلى مراجعة وإلى دقة وإلى أن واحد يكون تكون نظرته موضوعية. المواضيع بعضها شائكة يعني، وهم بعض الأحيان في أشياء الإنسان ما يخطر بباله. مثلا حين التفتازاني، أنت يا أيها التفتازاني حتى تصلح تصلح للقرآن قلت سبحه ليس ثقيلا، في حلول ثانية، ليش تخرب القاعدة؟ قول هذه أمدحه ثقيلة، ولكن وردت في القرآن لغرض ما، مثلا نفس ما قلنا ذاك اليوم في مقام الحرب مناسب أن تأتي بالكلمة الثقيلة، في الحرب نفس بيت مستشزرات قلنا هذا مقام حرب، الريال رافع شعره ومتهيئ للحرب، مناسب أن تأتي بالكلمة الثقيلة، ما في أي إشكال. فهذه الاستثناءات هذه على قولتهم يقولون تبصرات، هذه اللي على القاعدة الرئيسية استثناءات صغيرة، هذه ما يلاحظونها، يقولون الحين شو نسوي بالقرآن طلع مو فصيح، لا خلينا نعدل قاعدتنا. لا، دقق في قاعدتك، طلع الاستثناءات، ركز على الذوق ما يقتضيه. وهم هذا متوقف على كثرة يعني التمرس والقراءة لكلام العرب الأصليين، يوم اللي تقرأ كثير في كلامهم تفهم شنو ذوقهم شنو طريقتهم، هذه الكلمة ما يحبونها هذه الكلمة يحبونها، هذا يقتضي القراءة الكثيرة. يعني مثلا مستشزرات كم مرة شفناها في كلام العرب، أمدحه وسبحه هذا كم مرة شفناه في أشعار العرب،
كل مقام مقام.
إيه أقول يعني يحتاج تشوف أن العرب شون كان استعماله، كانوا يستخدمون سبحه، كانوا يستخدمون أمدحه، ولا ما كانوا يستخدمون. وما تقدر شيء تقعد بيتك وتحط ريل على ريل وتقول هذا ثقيل وذاك مو ثقيل، لابد من كثرة السماع وكثرة الممارسة. مرات تشوف البيت بيت الشعر، الكلمة هذه ما تأتي بالحسبان فيها، يعني صح إذا جردتها من هذا البيت، كثير ما ورد هكذا، إذا جردت الكلمة من هذا البيت ثقيلة، أمدحه تشوف ثقيل الحاء بعدين أنت حرف ثقيل بعدين انتقل إلى حرف خفيف شوي اللسان، ها يطق على ما ينتقل للحرف الثاني. ولكن في خلال البيت أشوف لا الكلام ماشي كأن الكلمة راكبة على البيت. هذه مسألة أحد ما أدري مو شايف الحين أحد يتطرق, أحد فضلاء النجف متطرق لها الكلمة عنده شو اسمه عندما قال حول هذا أن الكلمات تكون فصيحة بحسب الجملة التي تقع فيها, يعني الكلمة بنفسها مو صحيح تطالعها, بحسب الجملة التي الكلمة تقع فيها. مثلا كلمة الرحمن تناسب البسملة, تناسب البسملة, قد مكان ثاني ما تناسب. هذه النغمة على قولتهم النغمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني مدتين وكذا, نحن عندهم حسبة يعني أمور دقيقة. يقول هذه الكلمة في هذا البيت في هذا الكلام في هذه الجملة يشكل الحين عبر نغمة, يشكل ما أدري طورا اللي تبي تعبر عبر, يشكل ترتيب للمدات والحركات والسكنات وإلى آخره. هذا الترتيب يستلذ به الإنسان, بخلاف إذا نفس الكلمة تيبة في مكان آخر لا تشوف لا مو ذاك تلك النغمة تلك اللذة من الكلام. فقد يكون هكذا, ليش على طول تأخذ الإشكال على القرآن؟ لا قول هذه كلمة سبحه وردت في القرآن لو عزلناها عن الآية شوي فيها ثقل, ولكن إذا ركبناها في هذه الآية بهذه الحركات والسكنات والمدات وال إلى آخره من خصائص الكلام هذا نشوف الكلمة ثقلها ما يجي بالعين. على تعبيرنا ثقل الكلمة لا يأتي على اللسان لا يحس. فهذه مسألة بعد المسألة إذا وصلنا لهني يعني إذا بغينا نلاحظ دقائق الكلام اللي وقعت الكلمة فيها وايد يصير صعب التشخيص يعني. فلذا أقول في مجال للتأليف في البلاغة يعني إذا ألفت لاحظ هذه المسائل. هم البلاغين هم يذكرون هالأشياء, بالي عبد القاهر ذاكر هذا أنه الكلمة في كلام تكون فصيحة ونفس الكلمة في كلام آخر لا تكون فصيحة, بالي ذاكر عبد القاهر. بس بما أن ماكو قاعدة شون أقنن هالكلام هذا, شون أقول في هلك أنا أبي أجيب قواعد للمتعلم للطالب, أقول روح دور لك هذه الكلمة وين تصير وين ما تصير كذي, ولا أقول إذا الكلام كان في القرآن مثلا يصير إذا ما كان في القرآن ما يصير, أو شنو أقول شنو القاعدة اللي يعطيه؟ ما تقدر تعبر, ما تقدر تقنن, ما تقدر تجيب قاعدة. هذه المشكلة في البلاغة, يعني سبب أن الكتب لا تفي بالغرض, الغرض هو فهم إعجاز القرآن, ولكن هذه الكتب لا تفي. سبب شنو؟ أن بعض القواعد متمحضة في الذوق بحيث أصلا ما تقدر تجيب له ضابطة, ما تقدر تعبر عنه يعني. ما دي واضح كلامي بالنسبة لكم؟ فهذه المشكلة في البلاغة. قال والواو في الوراء, في والوراء يعني هذه الواو حالية للحال يعني لا تدوم أنها للعطف, متى أمدحه أمدحه مع أن الوراء معي, لا هو الحال أن الناس معي أمدحه, والحال أن الناس معي. وهو يعني كلمة وراء مبتدأ وخبره قوله معي, يعني هذه جملة حالية الورى معي مبتدأ وخبر جملة حالية نقطة بعدما انتهى من إعراب البيت. الحين ما لنا شغل بالإعراب. وإنما مثل بمثالين, ليش جبت مثالين يا أيها الخطيب القزويني وأنت بنائك على الاختصار في العبارات وعدم تكثير الأمثلة وتلخيص, ليش جبت مثالين؟ إنما جاء إنما مثل بمثالين لأن الأول متناه في الثقل والثاني دونه. هذا نخليه الوقت خلص. ما عندي شيء بس نخليه إن شاء الله يأتي.
دونه أي أقل منه في
أقل منه إيه نعم أقل منه يأتي إن شاء الله بيانه. إنما مثل بمثالين نجيبه والحمد لله رب العالمين.